واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا بعض. فكما اتفقنا وبناء على طلب طائفة من إخواننا سنبدأ في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أن هذا الأمر يتكرر منا في كل يوم 5 مرات على الأقل. والإنسان إذا صلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يأتي بالكثير من السنن ويذوق طعم الصلاة بالفعل. فكل طاعة يؤديها العبد مطابقة لما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يستشعر طعم هذه الطاعة. ورضي الله عن عبد الله بن مسعود فقد ثبت في صحيح البخاري أنه أتى جمرة العقبة في يوم النحر فجعل مكة عن شماله ومنى عن يمينه ثم رمى 7 حصيات يكبر مع كل حصى ثم قال هكذا رمى الذي نزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. فشوف الصحابة كانوا يتتبعون أعماله صلى الله عليه وسلم وأقواله عليه الصلاة والسلام فإنها سنن الهدى. وكما قال ابن مسعود فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى كان يتكلم عن صلاة الجماعة وإنها من سنن الهدى. فخطتنا في كتاب الصلاة هذا الكتاب مداره أساسا على حديثين وينبغي على الإنسان دائما أن يسير على قواعد ثابتة لا تتغير. مدار هذا الباب أو هذا الكتاب على حديثين. الحديث الأول حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه عند أحمد والبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلوا كما رأيتموني أصلي. فقال الله عز وجل وأقيموا الصلاة ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن تصلي كما تراه أو كما رأته يصلي. فإذا أفعاله في الصلاة وأقواله بيان لمجمل واجب ستكون واجبة. هذا الحديث نظيره بالضبط في كتاب الحج حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا ولم يحج بعد عامي هذا صلوات الله وسلامه عليه. فحديث جابر الحج كحديث مالك بن الحويرث في الصلاة. فحيث أن النبي عليه الصلاة والسلام أحالنا على صفة صلاته وبما أن الصلاة واجبة وأن أعماله هذه عليه الصلاة والسلام بيان لمجمل هو واجب فتكون الأعمال والأقوال واجبة. هذا هو الأصل يا أخواني. وكذلك في كتاب الحج بالضبط يعني ما نيجي في كتاب الحج نحدد الأركان والواجبات والمستحبات نقول النبي عليه الصلاة والسلام أحالنا على أعماله وأقواله في صفة الحج فكل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه فعله في الحج فهو واجب إلا أن يأتي دليل يدل على أنه ركن كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أصحاب السنن وفي المسند الحج عرفة الحج عرفة الحج عرفة 3 مرات عليه الصلاة والسلام. وإما أن يأتي دليل يصرف عمله عن الوجوب إلى الاستحباب. يبقى القصد أن كل ما ورد عنه واجب فإن ثبت دليل يدل على الركنية دليل يدل على الركنية قلنا بها وإن جاء دليل يصرف عن الوجوب إلى الاستحباب قلنا بالاستحباب كإجماعهم على أن المبيت في يوم التروية في منى سنة ولا شيء على من تركه وهكذا. ففي كتاب الحج ينبغي ان يكون الامر كذلك. لكن ورد عندنا حديث اخر. احنا قلنا ان مرار كتاب الصلاه على حديثين. الحديث الاول حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصلوا كما رايتموني اصلي. الحديث الاخر هو الحديث المعروف عند اهل العلم بحديث المسيء في صلاته. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه وعند اصحاب السنن من حديث رفاعه بن رافع الزرقي رضي الله تعالى عنه. في هذا الحديث دخل رجل الى المسجد فصلى صلاه لم يعتبرها النبي عليه الصلاه والسلام صلاه. فالرجل قال له: علمني يا رسول الله. سيأتي لفظ الحديث ان شاء الله. علمني يا رسول الله. اذا هذا المقام مقام حاجة، لان الرجل يحتاج الى الصلاة. صلى فيسأل الله والنبي عليه الصلاة والسلام يرجع تصلي فانك لم تصلي. اذا هذا مقام حاجة ومقام بيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه عليه الصلاة والسلام بالإجماع. لا يجوز ان يؤخر البيان عن وقت الحاجات اليه، يعني يجي ميعاد الطاعه التي فرضها الله عز وجل علينا ولم يبينها عليه الصلاه والسلام، هذا محال محال. لكن اذا جاء ميعاد الطاعه لابد ان يكون النبي عليه الصلاه والسلام قد بين لنا كيفيه اداء هذه الطاعه. فلا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه في حقه صلى الله عليه وسلم. والمقام ايضا مقام تعليم، لان الرجل قال: والذي بعثك بالحق ما احسن غيره، اي غير هذا الفعل، او قال غيرها يعني السماء، تعلمني. تعلمه النبي عليه الصلاه والسلام. شباب اهل العلم قال لك هذا الحديث هو العمده في اثبات واجبات واركان الصلاه. هو العمده في اثبات واجبات واركان الصلاه. اذا اي امر او اي عمل او قول امر به النبي عليه الصلاه والسلام لكنه لم يعلمه للمسيء في صلاته، يبقى ده دليل على ان الامر بالاستحباب. لانه لو كان بالايجاب لعلمه صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته، اذ لا يجوز تاخير البيان في وقت الحاجه اليه في حقه صلى الله عليه وسلم بالاجماع. فكذلك المقام مقام تعليمي. والواضح قلنا طيب يوم يجي واحد يقول طيب ما هو يمكن النبي عليه الصلاه والسلام علم المسيء في صلاته كيفيه الصلاه، ثم بعد ذلك استجدت امور شرعيه والشريعه كانت تزداد شيئا فشيئا. فالجواب والله ان سبب أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا القول في الصلاة أو بهذا الفعل في الصلاة بعد حديث المسيء في صلاته، يبقى إذا هذا يدل على وجود هذا الأمر الجديد، لأنه حدث بعد واقعة المسيء في صلاته. ومش قلنا؟ طيب هل أن هذا الأمر كان قبل قصة المسيء في صلاته؟ يبقى كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه المسيء في صلاته ده دليل على ان الامر بالاستحباب وليس بالايجاب. واضح؟ هل ان هذا الامر لا نعرفه متى كان؟ هل كان قبل قصه المسيء في صلاته او بعد قصه المسيء في صلاته؟ نحن ليه الامر بامر كهذا؟ فالجواب ان الاصل براءه الذمه من اي واجب، ولا يستقر وجوب في الذمة بالاحتمال. دي مسألة ينبغي أن نحفظها جيدا. الأصل براءة ذمة المكلف من أي واجب، ولا يستقر الوجوب في ذمته بمجرد الاحتمال، بل لا بد من قطع ويقين. واضح؟ ذكرنا هذا الأمر يحتمل أن يكون قبل قصة المسيء يبقى الأمر بالاستحباب، أو بعد قصة المسيء يبقى الأمر بالإيجاب. وما دام قد تردد بين احتمالين فلا يستقر الوجوب في الذمة بمجرد الاحتمال. ده قانون عشان لما نمشي في كل جزئيات الصلاة ده من التكبير إلى التسليم ستجد المسألة سهلة وميسرة جدا بإذن الله تعالى. واضح؟ طيب افرض إن الوجوب استقر في ذمة المكلف فعلا زي إيه؟ حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في صيغة التشهد هذه أصح صيغة وردت. طبعا مش معنى ان هي اصح صيغه انما اداها ليس صحيحا لكنها الاصح من جهه انها اتفق على رواياتها الجماعه البخاري ومسلم واحمد واصحاب السنن. ثانيا لم يختلف على عبد الله بن مسعود في حرف واحد فيها وهذا سياتي تفصيله في موضعه ان شاء الله. لكن في روايه المساء والدارقطني باسناد صحيح ان ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد السلام على الله السلام على جبريل السلام على ميكائيل. فقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا على عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. محدش شاهد من هذا الحديث صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد. قبل ان ايه؟ قبل ان يفرض علينا التشهد يعني اذا التشهد فرض خلاف يبقى استقر وجوب التشهد او استقرت تربيه التشهد في الذمه اليقين. فاذا اتينا الى حديث المسيء في صلاته ولم نجد مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم امره بالتشهد يبقى ده معنى ايه؟ هنقول نفس النظام. هل كان حديث المسيء في صلاته قبل فرضيه التشهد؟ يبقى مفيش كلام. ولا بعد فرضيه التشهد؟ يبقى اثبتت فرضيه التشهد وصارت مستحبه لان النبي عليه الصلاه والسلام لم يعلمه المسيء في صلاته. احتمال. يبقى اذا احتمال ان قصه المسيء تكون قبل فرضيه التشهد واحتمال ان تكون بعد فرضيه التشهد. والنسخ لا يثبت بالاحتمال. وقد استقرت فرضيه التشهد في الذمه اليقين ولا يرفع هذا اليقين بالشك بالاحتمال. يعني ده ما ورد في القدر الاول. في حد مش فاهم؟ ها؟ واضح. يبقى اذا احنا ما دمنا قررنا هذا الامر فالذي يتبقى علينا كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله انه يجب علينا ان نجمع جميع روايات حديث المسيء في صلاته. اذا كان الامر كذلك فلنبدا بحول الله وقوته في صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم مع تبين الواجب من الركن من المستحب في الاقوال والافعال. أول شيء في الصلاة إيه؟ التكبير. هيا نذهب إلى حديث المسيء في صلاته لنرى هل أمره النبي عليه الصلاة والسلام في التكبير أم لا؟ سنجد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل إلى المسجد فصلى ثم جاء فقال السلام عليك يا رسول الله قال عليك السلام ارجع فصل فانك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فقال السلام عليك يا رسول الله قال عليك السلام ارجع فصل فانك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى مره ثالثه ثم جاء فقال السلام عليك يا رسول الله قال عليك السلام ارجع فصل فانك لم تصل. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما احسن غيره تعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم وهذه روايه الامام المسلم اذا قمت الى الصلاه فاسجد الوضوء ثم استقبل القبله فتكبر. يبقى امر بايه؟ بالتكبير. ثم استقبل القبله فتكبر ثم اقرا ما يتيسر معك من القران ثم ارجع حتى تطمئن رافعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل قاعدة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذه رواية عليه الصلاة والسلام، هذه رواية. إذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسيء في صلاته بالتكبير فثبت وجوب التكبير، ثم استقبل القبلة فإيه؟ تكبر. هل التكبير ده واجب؟ مجرد واجب ولا ركن؟ ليه بقى؟ تعالى نشوف في حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه الذي اخرجه الخمسه الا النسائي، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاه السهور وتحريمها التكبير وتحليلها التكبير. مفتاح الصلاه السهور وتحريمها، طبعا تحريمها يعني ايه؟ تحريم الصلاه، والاضافه هنا تقتضي الحق، كان تقول مثلا علم فلان النحو، يعني اذا فلان ده ما عندوش علم الا في الايه؟ في النحو. مال فلان الاجل كذلك. هنا تحريم الصلاه اي التحريم الذي لا تحريم غيره هو التكبير، ولما كان الحج لا يصح بغير احرام، لان اركان الحج، اركان الحج يا اخواننا كم ركن؟ ها؟ اربعه، اللي هم ايه؟ الاحرام هي شرط، الاحرام، الوقوف بعرفه، طواف الافاضه، السعي بين الصفا والمروه، دي الاركان. فاذا الاحرام ايه؟ ركن او شرط كما قال بعض اهل العلم. صحيح ان الحج لا يصح بغير احرام، فكذلك لا تصح الصلاه بغير احرام ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد قال تحريمها التكبير. واضح يا اخوانا؟ طيب هل يتعين التكبير؟ طبعا ذهب الى هذا جمهور العلماء الى ان التكبير ركن ركن، وقال في الحنفيه شرط. فهمت؟ لا مساحة في الايه؟ يعني هذا الخلاف ليس مؤثرا، اعتبروا ان التكبير للصلاة بخلاف الصلاة، كما ان الاحرام للحج بخلاف الحج نفسه. هذا بعض، لكن المهم ان الركن او الشرط من تركه انهال من ايه؟ العمل، بطل العمل. واضح؟ والحنفية ايضا قالوا يصح افتتاح الصلاة بأي لفظ فيه تعظيم لله عز وجل، يعني واحد يسأل الله أعظم، الله القدير، قالوا طيب هل يجوز أن يقول الله أعلم؟ قالوا لا، ليه؟ ما تعرفش. والجمهور على تعين التكبير وقد رأيت من قوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك ثبت من فعله في أحاديث متواترة بأعداد كثيرة جدا، أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بإيه؟ بالتكبير. لم يثبت مرة واحدة أنه افتتح الصلاة بغير ذلك، وكان تكبيره أن يقول الله أكبر. يبقى احنا عندنا أول حاجة الجمهور قالوا إن التكبير ركن ويتعين التكبير، والحنفية قالوا يصح أن يفتتح الصلاة بكل تعظيم لله عز وجل، وهذا خلاف النصوص. تعالى بقى نقول للجمهور الذين قالوا بالتكبير، هل لو قال الله الكبير الكبير الله هذا صح عند الشافعي رحمه الله وابن حزم وغيرهما، لكن الامام مالك رحمه الله ابدا، لابد ان يقول الله اكبر التكبير وبهذه الصوره المعينه. ليه؟ تعالى نرجع لحديث المسيء في صلاته مره ثانيه في روايه ابي داود من حديث رفاعه بن رافع الزرقي أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر، في لفظ الطبراني، ثم يقول الله أكبر. أظن كده واضح. في لفظ الطبراني في حديث المسيء في صلاة في حديث رفاعة: ثم يقول الله أكبر. فتعين على الانسان ان يكبر وبهذه المره التي ثبتت من امره ومن فعله صلوات الله وسلامه عليه. لا سيما انه قد قال في حديث مالك بن خويلد: وصلوا كما رايتموني اصلي. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في احاديث بلغت مبلغ التواتر انه كان يستجب الصلاه قائلا: الله اكبر. واضح؟ هذا بالنسبه للتسبيح. طبعا الانسان ساعه ما بيجي يكبر يرفع اليه مش كده؟ رفع اليدين. صفه رفع اليدين والمواضع التي ترفع فيها اليدين ومنتهى الرفع لحد اللي ترفع اليه اليدين مش كده؟ ولا كده ولا كده ولا احد يعمل كده زي ما نشوف مثلا او ايه بالضبط او سمع عمر بن حنبل ايه قايل يعمل كده كانه بيدعو. هم ثلاث ايه؟ ثلاث اشياء. صفه رفع اليدين، المواضع التي ترفع فيها اليدان، الحد الذي ينتهي اليه الايه؟ الرفع. اما عن صفه رفع اليدين فقد اختلف الجمهور مع الامام الشافعي رحمه الله عليهم جميعا، فقال الجمهور: صفه رفع اليدين هكذا ان تكون مضمومه الاصابع مفروده الكفين. وقال الشافعي: لا بد ان يفرق بين اصابعه وان ينشرها هكذا رحمه الله. والصواب ما ذهب اليه الجمهور، والمستند في ذلك ما اخرجه الخمسه الا ابن ماجه من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه رفع يديه مدا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه رفع يديه مدا. هذا الحديث مداره على ابن ابي ذئب رحمه الله، والثقات من اصحاب ابن ابي ذئب رووه بهذا النص، رووا الحديث بهذا النص، سواء كان عبد المجيد الحنفي او يحيى بن سعيد القطان او غيره، رووا الحديث بهذه النص. كان صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه رفع يديه مدا. في لفظ عند الترمذي، طبعا الامام الترمذي استخدم الحديث بنفس اللفظ ده ثم اتى بلفظ اخر من طريق يحيى بن اليمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر بالصلاه نشر اصابعه. هذه هي الروايه التي اعتمد عليها الامام الشافعي رحمه الله. كان صلى الله عليه وسلم اذا كبر بالصلاه نشر اصابعه. الترمذي روى الروايه الاولى ثم روى الروايه الثانيه وقال: وهذا خطا، اخطا يحيى بن اليمان، فإن استخاصة من أصحاب ابن أبي ذئب رووا الحديث عن ابن أبي ذئب هكذا رفع يديه مدا. وذكر أن الإمام البخاري قال: هذا خطأ، خطأ فيه يحيى بن اليمان وما أدرك ما البخاري. وكذلك قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث فقال: هذا وهم، وهم يحيى بن اليمان. والصواب كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع عليه مدا، مدا على هذه الصلاة. واضح؟ إذا الراوي كان صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة نشر أصابعه، الرواية بإيه؟ ضعيف. خلاص؟ طيب. هل يرفع يديه ثم يكبر؟ أم يكبر ثم يرفع يديه؟ أو يرفع يديه مع التكبير؟ هذه الصور او هذه الصور الثلاثة وردت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، وهذا الحديث عمدة في هذا الباب. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة رفع يديه حتى يكون حجوا من كفيه ثم يكبر. يبقى رفع يديه اولا ثم ايه؟ ثم يكبر. وفي حديث مالك بن الخوارج في صحيح مسلم: كبر ثم رفع يديه. يبقى التكبير غير عن رفع اليدين. وفي حديث لعبد الله بن عمر وسياتي تفصيلا: كبر ورفع يديه، والواو بالمصاحبه كف رفع عليه يعني ايه؟ رفع اليدين مع التكبير. يبقى ثلاث صور واردة. لكن استحب الامام الشافعي رضي الله عنه وكذلك المالكية ان يكون رفع اليدين مقارنا للتكبير حتى يرى الاصم ويسمع الاعمى. حتى يرى الاصم ويسمع الاثنين مع بعض. لكن الصيغ الثلاثه وردت وقد ثبت عند احمد بن داود بسند حسن عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيره. جمع ذلك كلمه الله اكبر. لكن مثلا واحد قال الله اكبر ثم رفع يديه كل هذا ايه؟ وارد يا اخوان كل هذا ثابت. واضح؟ احنا شفنا ان النبي عليه السلام رفع عليه في تكبيرة الإحرام وهذه السنة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله لعله لم يروي عدد من الصحابة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعدد الذي روى هذه السنة عنه صلوات الله وسلامه عليه. لأن في بعض أهل العلم قالوا لا يرفع يديه حتى لا في تكبيرة الإحرام حتى ولا في تكبيرة الإحرام قالوا لا يرفع يديه. وهذا قلنا خلاف الإجماع الذي نقله الإمام النووي رحمه الله. الإمام النووي حكى الإجماع على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وكذلك حكاه ابن حزم وابن المنذر وكذلك ابن عبد البر وابن السبكي كل هؤلاء حكوا الإجماع. كما قال الإمام البخاري رحمه الله ثبت رفع اليدين عن 19 نفسا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام 19 واحد. وروى البخاري أيضا في جزء خاص برفع اليدين روى عن الحسن البصري وحميد بن هلال قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم بل في ثلاثة مواقف كما سيأتي إن شاء الله عز وجل ولم يستثنيها أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال الحاكم هذه السنة أجمع عليها العشرة المبشرون بالجنة ومن تبعهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال البيهقي وهو كما قال. وبعضهم أحصى عدد الصحابة الذين رووا الرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغله 50 صحابيا كالحافظ العراقي رحمه الله والحافظ ابو الفضل البلقيني رحمه الله وكان شيخ الامام البخاري. يعني اذا هذه سنه ان نرفع ايدينا في ثلاثه مواضع وهو مذهب الجمهور كما سياتي ان شاء الله عز وجل. ثلاث مواضع ثلاثه ولا اربع مواضع. لكن كل هذا العدد اتفقوا على رفع اليدين في ثلاثة مواضع ولم يخالف في ذلك إلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله ومالك في رواية ابن القاسم. ابن القاسم قال كان الإمام مالك لا يرى مشروعية رفع اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام. بس خلي بالك عشان الناس بيقولوا له سواء عامل كده يقول لك أنا مالك هو ما يعرف حاجة مدى مالك خالص إلا لما يحط يديه في الصلاة سبحان الله. فابن عبد الحكم قال أبدا إنا نأخذ بحديث عبد الله بن عمر بالرأس في المواطن الثلاثة لصحة الحديث. وكذلك روى ابن وهب عبد الله بن وهب عن الإمام مالك أنه كان يرفع يديه في المواطن الثلاثة. وكذلك ذكر الإمام الخطابي أن هذا كان آخر قول مالك رحمه الله. والخطابي في المسلم أيضا ذكر أن هذا كان آخر قول الإمام مالك رحمه الله رفع اليدين في المواطن الثلاثة. يبقى إذا رأيت ابن القاسم دي أنكرها المالكية بل أثبتوا أن القول برفع اليدين كان آخر مذهب الإمام مالك قبل وفاته رحمة الله عليه. وبرضه هشوف وضع اليمنى على اليسرى ان هم عملوا كده برضه ان الحديث صحيح بحديث صحيح. فبكى الإمام أبو حنيفة رحمه الله، هو الذي يقول بعدم مشروعية رفع اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام. وكما عرفنا من قبل الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا الحديث صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف الحديث. أول حديث معانا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون بحجم جنتيه ثم يكبر. هذه موضع. فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. إذا كان موضع هنا في الحديث ثلاثة، والحديث الثالث في الصحيحين. زاد الإمام البخاري رحمه الله: ولم يكن يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. والإمام مسلم نفس الحكاية، لا يصلحهما بين السجدتين، لا يفعل حين يرفع رأسه من السجود. زاد البيهقي رحمه الله: فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى. إذن إنما الكلام مات على هذه السنة صلوات الله وسلامه عليه، وأجمع عليها أصحابه من بعده صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث. حديث ثاني برضو من حديث ابن عمر في صحيح البخاري، في صحيح البخاري عن نافع قال: كان ابن عمر إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه. الألوان هنا بالإيه؟ بالمصاحبة. كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. إذا الحديث ده الرواية زادت الإيه؟ الموضع الرابع. كان ابن عمر إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ويرفع ذلك ابن عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خلاص. تعال حديث آخر، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا الحديث أخرجه أحمد وأصحاب السنن يعني الرواة الخمسة. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كفر ورفع يديه حتى يحاذي بهما من كفيه، أو رفع يديه حذو من كفيه، ويصنع ذلك إذا قضى قراءته وإذا أراد أن يركع. بعد ما يخرج من القراءة وعايز يركع، ويصنعه حين يرفع رأسه من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قائم، وإذا قام من السجدتين يعني من الركعتين كما في بعض الروايات رفع يديه كذلك وكفر. وده حديث إسلام صحيح. إذا كان موضع أربعة، إذا كان صحابة الإنسان صحابي ثاني صحابي. تعالى بقى نروح الحديث من الأحاديث في هذا الباب العظيمة، حديث أخرجه أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه أنه قال وهو في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحدهم أبو قتادة، أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو حميد هو أحد وسط عشرة من أصحاب النبي عليه السلام، يعني كلهم كام؟ 11. أحدهم أبو قتادة قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: ما كنت أقدم منا له صحبة؟ ولا أكثرنا له إتيانا. يعني صحيح كن أنت أحفظ الناس لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كنت أقدم واحد في أصحابه، ولا كنت أكثر الناس أكثر الصحابة ملازمة له؟ قال بلى. قالوا فعلم طبيعي الورينة. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما من كفيه وكفر أو ثم يكفر عليه الصلاة والسلام. فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما من كفيه ثم قال الله وقال الله أكبر ثم ركع ثم اعتدل. فلم يصوب رأسه ولم يقنع، لم يصوب رأسه يعني ايه؟ مثلا يكون رأسه كده ما يبقيش دماغه تحت كده، ده تصويب. ولم يقنع يعني ما يرفعش فوق كده في الأعلى من الظهر، لا يخليها في فوق الظهر. لم يصوب رأسه ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه. يبقى احنا عندنا كم؟ هذه موضعين هم رفع يديه فيهما. ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا. يبقى هذه موضع ثالثة، هذه موضع ثالثة. وذكر في هذا الحديث، الحديث سيأتي بطوله إن شاء الله عند الكلام عن الجلوس في التشهد الأوسط والجلوس في التشهد الأخير، وحتى إذا قام بين السجدتين يعني بعد الركعتين برضه رفع يديه صلى الله عليه وسلم وكبر كما صنع حين افتتح الصلاة. فكان موضع هنا يا اخوانا رفع الصلاة. هل هذه السنة نذكر حديث آخر؟ ولا كده حيجي حيجي وكان بيتكلم لسه عن صفة الرفع. يبقى إذا المواضع ها؟ أكثر من 13 حتى من 13 صحابة. من تلاحظت تحت 13 على ال 11 بتوع ابي حميد بن السعدي زي محمد الشركاني هتلاقى 24 صحابة. 24 صحابة. من الحين بعد كده ما ينفعش يقول لك اصل انا بيتي اصل انا حنفي. ما ينفعش الكلام ده. سنة النبي عليه الصلاة والسلام حصل في السبعة. حديث عبد الله بن عمر الذي ثبت في الصحيحين وذكرته سابقا قال علي بن عبد الله المديني شيخ الامام البخاري وهذا الحديث عندي حجة على الخلق كلهم على كل من سمعه ان يعمل به لانه لا مطعن في اسناده، لا مطعن في اسناده. فاحنا لما يكون ثبت النبي عليه الصلاه وابو بكر الصديق تختار مين؟ النبي عليه الصلاه يبقى لما يكون النبي عليه الصلاه ولا ابو حنيفه او احمد او رحمه الله عليهم جميعا هؤلاء ائمه الاعلام هم ائمه الامه. لكن الكل يقابل من قوله يا رب لم يحط احد بالعلم ولا يحط الصديق رضي الله تعالى عنه. وقد جاءت الجده الى ابي بكر تساله عن حظها في الميراث فقال لا اجد لك شيئا في كتاب الله ولا في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فقام محمد بن مسلمه وشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم ورثه السجن. فقال الصديق هل من اخر؟ فقام المغيره بن شعبه رضي الله تعالى عنه فصدق محمد بن مسلمه فيما يقول فقد الصديق رضي الله تعالى عنه بالجده بالسجن. في حد احب العلم يا اخوانا؟ كل انسان غابت عنه او غابت عنه سنن من سنن النبي عليه الصلاه والسلام. وقد ذكرت هذا سابقا ان عمر هناك اشياء لم يعلمها واشياء لم يفهمها واشياء نسيها رضي الله تعالى عنه. لم يفهم الدلاله حتى مات رضي الله تعالى عنه وفهمها غيره ممن هو دونه في الفضل وفي العلم من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. صح ولا لا؟ فسنة النبي عليه السلام أحق أن إيه؟ أنت السبب. طيب أنت شايف هنا إن النبي عليه السلام في حديث عبد الله بن عمر رفع يديه حتى يكون بحذو من كفيه، وكذلك في حديث علي بن أبي طالب وفي حديث أبي حميد الساعدي كله حتى يحاذي بهما من كفيه. حديث عبد الله بن عمر حذو من كفيه معانا حديث اخر هو حديث مالك بن صويره رضي الله تعالى عنه يرويه عنه ابو قلاده قال رايت مالك بن الحويرث اذا صلى كبر ورفع يديه ابو موسى واذا اراد ان يركع رفع يديه واذا رفع راسه يعني من الركوع رفع يديه وحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم صنع هكذا في روايه عند الامام مسلم رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه حتى يحاذي بهما اذنيه يبقى شوف الروايه اللي فاتت حاذى من تبيه وفي حديث مالك بن حويرث حتى يحاذي بهما اذنيه وفي لفظ لمسلم حتى يحاذي بهما فروع اذنيه ففي بعض اهل العلم قال خلاص محاذاه المنكبين والبعض قال والله هو مخير او الاذنين والذي اخذ به الامام الشافعي رحمه الله وهذا هو الصواب من جهه نظري انه يجعل ظهور الكفين بحجم المنكبين واطراف الاصابع بحجم الاذنين لانه قد ثبت عند ابي داود من حديث وائل بن حجر بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى يحاذي بظهور كفيه من كفيه وبأطراف أنامله الأذنين. فالحديث صحيح ها؟ أيش؟ كيف؟ يبقى شايف ها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى يحاذي بظهور كفيه من كفيه وبأطراف أنامله الأذنين يبقى هذا الموضع هذا الموضع وطبعا لما يقول رفع عليه ايه مد عشان احنا عايزين في النهاية لما نيجي نخلي واحد يقول يصلي ركعتين ولو الصلاة كده يعني ايه يرفع يقول ايه حديث أبي هريرة مد بحضر من كبير على حديث وائل بن حجر مش عارف حديث مين ثم يضع اليمنى على اليسرى على الصدر على حديث ابي حميد الساعدي ثم يتعود كما ثبت في حديث ابي سعيد الخدري اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه الى نفسي ونفسي ثم يقرا فاتحه الكتاب لقول عليه الصلاه في حديث عبيده بن الصامت لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب وقبل ذلك الاستفتاء وهكذا انت حافظ عارف انت عارف بتعمل ايه بحيث ان لما يقع خلل في الصلاه تستطيع ان تطفي هذا الخلل والموضع الذي ينتهي اليه الرفع على حديث وائل بن حجر والجمع الذي جمع به الامام الشافعي رحمه الله وان اليدين ترفعان في اربعه ايه مواضع عند تكبيره الاحرام وعند التسديد للركوع وعند الرفع من الركوع وقلبك سمع الله لمن حمده وعند القيام من الدين من التشهد الاول بعد انت ترفع اليدين وبالكثره وقلنا ان التكبير ممكن يكون مصاحبا لرفع اليدين او قبل رفع اليدين او بعد رفع اليدين واضح وان كان الشافعيه والمالكيه قد استحبوا ان يكون التكبير مصاحبا لرفع اليدين حتى يرى الاصم ويسمع الايه الاعم خلاص بعد ما كبر كده بيحصل ايه بقى اليمنى على اليسرى مش كده برضه الامام مالك رحمه الله قال لك لا يرسل يديه وهذه روايه ابن القاسم قال ابن عبد الحكم والصواب وهو الذي مات عليه الامام مالك رحمه الله انه كان يضع اليمنى على اليسرى وكذلك قال ابن عبد البر رحمه الله وابن عبد البر مالكي وابن عبد الحكم مالكي خد بالك يبقى اذا لا عذر لاحد بعد ثبوت هذه السنه كما سترى في عده احاديث ان يقف هكذا يقول لك اصلا مالكي كان في حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه الذي اخرجه الامام مسلم انه راى النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل في رفع يديه حين دخل في الصلاه وكفر ثم انتحف بثوبه عليه الصلاه والسلام ثم وضع اليمنى على اليسرى في أي حتة تستمر إن شاء الله، لكن المهم وضع اليمنى على اليسرى، هل كده ولا كده ولا كده تستمر إن شاء الله. لكن المهم أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام كفر حين رفع يديه حين دخل في الصلاة، وكفر ثم التحف بثوبه ثم وضع اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وكبر فركع. إذا لي رفع اليدين ثم أخرج نظر فجأة، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث في شرح مسلم. محل الشاهد من الحديث بالإضافة إلى الرفع في المواطن الثلاثة، هذا حديث شاهد بن ثور أو كمان، محل الشاهد أنه عليه السلام ثم وضع به اليمنى على اليسرى. هناك رواية عند أحمد وأبي داود بسند صحيح، ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرطب والساعد على كفه اليسرى. هل يفعل هكذا وإما أن يفعل هكذا؟ خلاص؟ فبحكم به اللي بقى نعرفه دلوقتي إن وضع اليمنى على اليسرى سنة. ثم الشركاني مالا الى الايجاب بما ثبت عند احمد البخاري من حديث ابي حازم، وابو حازم هذا من التابعين، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه. قال ابو حازم التابعين ولا اعلمه الا ينمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الناس يؤمرون كما قلت هذا الفعل، هذا حديث ثاني عند أبي داود والنسائي وابن ماجه بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي فوضع اليسرى على اليمنى، وضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع اليمنى على اليسرى عليه الصلاة والسلام. عند أحمد والدار قطني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي وقد وضع اليسرى على اليمنى، فانتزعها صلى الله عليه وسلم ووضع اليمنى على اليسرى. كم حديث معنا كده؟ اربعه. عندنا حديث وائل بن حصن وحديث سعد بن سعد كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه. قال ابو حازم ولا اعلمه الا ينمي ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا حديث ابن مسعود وحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم جميعا. في عايزين نذكر اربع احاديث في منتهى الصحه، بعضها حكايه فعل وبعضها امر كحديث سعد بن سعد رضي الله تعالى عنه. يريد الانسان بعد كده يقف عامل كده يقول لك اصل النبي، وبعدين كيف يضع هكذا كما قال الامام احمد رحمه الله. الثابت في عيد احمد وابي داود من حديث وائل بن حفص قال ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرزق والسعد. اذا اما انك تعمل كده واما ان تقصد هكذا، واضح؟ طيب الاجابه بقى الخصوم في ايه؟ ممكن تلاقي واحد يعمل كده وواحد يعمل كده، واحد حط على الصدر خالص، واحد حط على الخاصرتين على الخاصره هنا، وضع اليدين على الخاصره هذا منهي عنه. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصص في الصلاه، والتخصص ان تضع اليد على الخاصره، سواء كان هكذا ده تخصص، وهكذا ايضا ده تخصص. طيب، هل يضع اليدين تحت السره؟ ابو حنيفه رحمه الله قال نعم، يضع اليدين تحت السره. وهذه رواية عن أحمد. ليه؟ قال لأنه قد ورد عند أحمد وأبي داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، وضع الأكف على الأكف تحت السرة. لكن هذا الحديث إسناده ضعيف، خلاص إذا ملناش دعوة به. جه الشافعي رحمه الله والجمهور قالوا لك يضع اليدين فوق السرة وتحت الصدر. خلي بالك من الحته دي، فوق السرة وتحت الصدر. أدوله ليه؟ قال الله قد ورد حديث من حديث وائل بن حجر، وهذا الحديث له طريقان. عند ابن خزيمة أن النبي صلى أحدهما يشد من الآخر تقبلت، يعني المسألة في حديثين إسناد كل طريق من هذين الطريقين ضعيف، لكن وجود طريقين يشد أحدهما الآخر ويعتضدان بحديث أخرجه أبو داود عن طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم، طاووس دليل أدلة، يعني إذا الحديث مرسل لما التابعي يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى مرسل، هو مرسل من صحيح الإسناد لكن المرسل منقطع. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وضع يده اليمنى على اليسرى ثم يشد بهما على صدره، يشد بهما على إيه؟ على صدره. سألوا سيد يا إمام من الشافعي رحمه الله، أنت تقول يضع اليدين فوق الصدر وتحت الصدر، وتحتج بحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهما على صدره، يشد بهما على إيه؟ على صدره. سألوا سيد يا إمام من الشافعي رحمه الله، أنت تقول يضع اليدين فوق الصدر وتحت الصدر، وتحتج بحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فوضع اليمنى على اليسرى على الصدر، على الإيه؟ على الصدر. يبقى أولى بذلك ما قاله إسحاق ابن راهويه رحمه الله أن السنة أن يضع اليمنى على اليسرى على الصدر، لا سيما وأنه قد ورد عند الحاكم والبيهقي والدارقطني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذلك عند الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهما فسر قول الله عز وجل فصل لربك وانحر، أنه حين الصلاة يضع اليمنى على اليسرى عند النحر أو قريبا من النحر. تقبلك فهذا السير علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم بهذه الآية. طبعا الجمهور على أن تفسير الآية قبل أولا صلاة العيد ثم انحر بعد ذلك، تقبلك لكن ده تفسير موجود واضح. يبقى الوضع اليمنى على اليسرى بحيث يكون الكف اليمنى على الكف اليسرى والرز والساعد هكذا او هكذا، وعلى الصدر، وعلى الصدر. هو القول ده هو الذي يترجح. احنا رجحناه ازاي؟ حديث وائل بن حجر له طريقان عند ابن خزيمه وكل طريق منهما ضعيف، لكن كل طريق يشد الاخر ويعتضد بمرسل طاووس عند ابي داود، وهو ان كان صحيح الاسناد الا انه حديث ايه؟ مرسل. يبقى اذا لما تلاقي ابو بكر بن المنذر رحمه الله يقول يضع اليمنى على اليسرى في اي موضع لانه لم ترد هيئه صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اين كان يضع اليدين، يبقى ممكن يبقى كلام ابي بكر بن المنذر ايه؟ مقبول. الامام احمد رحمه الله وهو إمام أهل السنة الحديث له ثلاث روايات في هذا الباب. رواية توافق رواية أبي حنيفة أنه يضع اليمنى على اليسرى تحت السرة، ورواية توافق رواية الجمهور فوق السرة تحت الصدر، والرواية الثالثة خير في ذلك يحط اليمين في أي مكان بس بلاش الخاصرة، يحط اليمنى على اليسرى في أي مكان كان. لكن يعني إن اشترط احتمالات فلا شك ان احتمال الوضع على الصدر وهو مذهب اسحاق بن راهويه صاحب احمد ان وضع اليمنى على اليسرى على الصدر هو الاولى من جهه ايه؟ من جهه هذا الدليل الذي ذكرناه، فانه يتقوى بمجموع الطرق وينصهد ايه؟ ليكون حجه. واضح يا اخوانا؟ افعل اول ما تكفر للصلاه وتحط اليمنى على اليسرى ما كنت تكون عينيك فين بقى؟ الإمام مالك قال إلى القبلة، وقال الشافعي وأبو حنيفة والجمهور بل ينظر إلى موضع السجود فإنه أقرب للخشوع. ماذا قالت السنة عند الحاكم والبيهقي؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة طأطأ رأسه وألقى ببصره نحو الأرض، طأطأ رأسه وألقى ببصره نحو الأرض. وهذا الحديث إسناده صحيح، وفي حديث إسناده ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر كان يرفع بصره إلى السماء في الصلاة فنزل فلما نزل قوله تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اخطأ برأسه عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الحديث من رواية محمد بن سيرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمد بن سيرين ايه تابعي، يبقى الحديث ده مرسل منقطع لا يصح. ولكن الذي صح ما ثبت عند الحاكم والبيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل في الصلاه قطع راسه والقى ببصره نحو الايه نحو الارض. بعض الناس يعمل كده، لكن لما يجي يقول سمع الله لمن حمده يلاقيه قايم وبص فوق. ليه تعمل كده؟ ده الكلام ده متحرم. المفروض انك انت في الصلاه وراعي الامور دي، ما تسيبش نفسك. في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاه قبل تختطن ابصارهم. وفي صحيح البخاري من حديث انس بن مالك نفس المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم. فاشتد قوله في ذلك حتى قال لا ينتهن او لتخطفن ابصارهم. شفت بقى ازاي؟ يبقى المفروض الانسان ما يفتحش بصره فوق ابدا. انت بتصلي بصرك فين؟ انت عبد واقف قدام سيدك. العبد لما يقف قدام سيدك هذا ازاي؟ من اعجب ما يقرا الانسان ان الامام مالك رحمه الله لما قال يرسل يديه قال لان وضع اليمنى على اليسرى منافذ الخشوع. منافذ الخشوع. تبص تلاقي اهل العلم الجمهور يقولون وانما ثبتت السنه بوضع اليمنى على اليسرى لان هذه هي هيئه الذليل الخاشع. في هيئه السائل الذليل الخاشع. لما يبقى عامل كده اهو ده واحد الذليل خاشع واقف بين يدي مولاه. يبقى شوف واحد يقول لك لازم الخشوع والثاني يقول لك ده عين الخشوع. هذا عين الخشوع بالضبط، ولانه ايضا يعني يمنع الانسان من ان يعبد من العبث. يبقى واقف عامل كده. فطبعا لما نقول ان هو ملازم الخشوع مع ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو اخشع من وقف بين يدي الله عز وجل عليه الصلاه والسلام، يبقى الكلام ده ينفع يا اخوانا؟ ما ينفعش. يبقى اذا من السنه في الصلاه ان تبطئ راسك. مش يجي واحد يقول لك وتلاقي واحد يقول واقف عامل كده، اقول له دي السنه. يعني لما تيجي تتهكم على واحد التهكم اصلا ممنوع، لكن لما تيجي تنتقد واحد انتقده فيما ينتقد عليه، لكن تيجي تنتقده في شيء هو صواب. زي مثلا تبص في الافلام بينتقد على ايه؟ عايز يكرر الناس في هيئه ايه؟ ان واحد لابس قميص ابيض ويبقى منتظم في الساقين، طب دي السنه. ومطلق لحيته، طب دي السنه. انت لما تكره الناس في هذه الهيئه عايز الناس يحبوا انهي هيئه؟ اديك شايف النتيجه. اديك شايف الحق. لما يباعد بين الناس وبين دين ربهم وبين ايمانهم الاعظم صلوات الله وسلامه عليه، بعد كده بقى اتخذ ما شئت من الائمه بقى. دي بتروس بقى ولا جنت رابورتا ولا مش عارف مين، دي تنزل اي حد. وكانت المساله بقت عجيب خالص، والشباب جيل كامل من الشباب مهدد بالضياع الاهلي للاسف الشديد. فمن السنه في الصلاه ان يرمي بصره نحو ايه؟ نحو الرب. ويحرم عليه ان يرفع بصره الى السماء، لان النبي عليه السلام توعد على ذلك بالعمى، ولا يكون هذا الوعيد الشديد الا بترك امر ايه؟ واجب او للوقوع في امر محرم. خلاص؟ يبقى احنا كده الشرط والركن لا يصح العمل مع غيابهما. لا يصح العمل عند فقدان شرط او ركن، الا ان الشرط يكون خارجا عن ماهيه العمل زي الوضوء. هل يمكن الصلاة غير وضوء؟ هل الوضوء جزء من أجزاء الصلاة؟ يبقى ده شرط. كاستقبال القبلة. كاستقبال القبلة، هل استقبال القبلة ده داخل في ماهيش الصلاة؟ أبدا. ماهيش الصلاة كما قال عليه السلام تعليم علينا أن طالب الذي ذكرته آنفا مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحريمها التسليم. ستر العورة. ستر العورة. كل هذا من الشروط. يبقى لا تصح الصلاة عند ايه؟ غياب شرط من الشروط. وهذا لا يدخل في ايه؟ الشرط لا يدخل في مدينة العمل. اما الركن فانه ايضا لا يصح العمل بفقدان ركن، مع ان هذا الركن يكون داخلا في مدينة العمل. واخد بالك؟ داخل في مدينة العمل. زي الركوع. الركوع. الركوع ركن من اركان الصلاة بالاجماع. الركوع جزئية من جزئيات الصلاة ولا لا؟ فهذا هو الركن. وما عدا الركن والشرط، ما عدا الركن، الأقل من الركن الذي الواجب، والواجب هو بذل من تركه كان آثما وصح عمله. وده الفرق بين المبيت بمزدلفة وبين الوقوف بعرفة. الفرق بين المبيت بمزدلفة والوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة إيه؟ واجب في أصح حوالي أهل العلم. عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث عند احمد واصحاب السنن، اتى رسول قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمزدلفة حين خرج الى الصلاة صلاة الصبح، فقلت له يا رسول الله لقد شئت اليك من جبلي طيب أكلت نفسي وأتعبت راحلتي، فوالله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه. من حبل مش من جبل، الحبل هو أي كلمة رمل عالية، هو رمل مش عارف عرفات فين، مش عارف عرفات فين، فكل ما يلاقي جبل أو شوية رمل عالية يطلع يقف عليه شوية ويروح نازل، يقف على الثاني يقف على الثالثة، كان الراجل يعمل كده لحد ما وصل إلى النبي عليه السلام في مزدلفة حين خرج إلى صلاة الصبح. جئتك من جبلي طيب أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، فوالله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام من شهد صلاتنا هذه، لا تصبح صبح يوم النصر، من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، ندفع من المشعر الحرام إلى منى بقى يوم النصر، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تكفه. رواه الله وكلامه خير. الحاصل إن لو واحد ترك عرفة ما وقفش العرفة يبقى راح يحج فعلا ما راحش. أنا راح بالإجماع واللي عمله بس يبقى عمرة وعليه أن يحج من إيه؟ من قادم. لكن لو ترك الوقوف بمزدلفة الجمهور يقول لك خلاص يقبض بدم. لما ثبت عن ابن عباس الموثق انه قال من ترك نسكا او نسيه فليفرق دمه. فخلاص عليه الصلاه والسلام من الركن الواجب الركن الواجب. ها؟ من نسي ركنا في الصلاه لابد ان ياتي به ثم ليسجد سجدتي السهو. يعني انت وانت في الركعه الثانيه تذكر الراحه العلميه ما سجدتش فيها لسجده واحده. والسجود ركن، سجدتي ركن. يبقى اذا انت تركت ركن من الاركان وهي السجده الثانيه قمت من السجده الاولى على ركعه ثانيه على طول. ما دمت قد ذكرت هذا يبقى تعتبر نفسك في الركعه الاولى، الركعه اللي فاتت دي راحت خلاص. ثم سجد سجدتي السهو. واضح؟ لكن من ترك واجبا كالتشهد الاوسط مثلا هو واجب في اصح قولي اهل العلم، وهذا ماذا بالامام احمد واهل الظاهر. فالترك الواجب يجزئ عنه سجدة السهو وخلاص، لكن الركن لا يمكن، لابد ان ياتي به بالركن. واضح؟ ما عدا الركن والواجب فهو ايه؟ هو مستحب. ما عدا الركن والواجب فهو مستحب. اظن المساله بقت واضحه دلوقتي ولا بقتش واضحه؟ طب لما اجي اقول لك يا جماعه الوضوء يبقى شرط ولا ركن ولا واجب ولا سنه في الصلاه؟ شرط. استقبال القبلة النية النية شرط. الأخ يقول يعني في النية دي أقول الظهر والعصر؟ لا، ما تعرفش الشخص. النية في القلب، لأن النية هي القصد إلى الشيء، والنية والقصد إنما يكون في القلب، ولا مدخل للسان في مسألة النية أصلا. الإنسان لا يتعلق له بالنية، النية في القلب. أنت بدأت نازل، لا كنت تروح من التحرير فهتركب المترو، تقول نويت أن أركب المترو لأذهب إلى ميدان التحرير، ولا أنت عارف بتعمل إيه؟ عارف أنت بتعمل إيه؟ واضح؟ ولذلك اختلفوا. لو أنا رجلا قام ليصلي العشاء التي سنصليها الآن، والرجل عاقل إن شاء الله، والرجل عاقل النية على أنه يصلي العشاء، فهو وقف مجهول وسرحان قال نويت أن يصلي المغرب، يبقى الرجل في نيته وعقد العزم على أن يصلي العشاء، لكن يبدا به المغرب. ايه حكم الراجل ده؟ الشافعي عشان قال يترفض بالنية، قال لك يبقى الراجل ده ما ينفعش الصلاة دي. الإمام أحمد قال لك الإنسان ملوش علاقة بالنية خالص، ولا مدخل الإنسان في النية، فالذي تكلمه هذا ما دام القلب معقولا على صلاة العشاء، فالذي تكلم به اللسان لغو لا ينتهك إليه. طيب النية، احنا على طبق كده احنا خدنا مباحث النية دلوقتي. النية هل هي متى تكون النية؟ متى تكون النية؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله: النية ينبغي أن تكون مصاحبة بالعمل. وقال مالك: لا بأس أن تسبق النية العمل ما لم يطل الفصل بينهما. وقال أبو حنيفة رحمه الله: النية لا بد وأن تكون سابقة بالعمل بغير مهلة ولا فاصل بينهما. وبهذا القول قال أهل الظاهر، وهو الذي أراه صوابا من جهة الدليل. أما قول الشافعي رضي الله عنه أن النية تكون مصاحبة بالعمل، فلا شك أن النية حين النية هي القصد إلى الشيء، فإن كانت مصاحبة لجزء من هذا الشيء يبقى الجزء ده وقع في غير نية. وقول مالك رحمه الله: يجوز أن يفصل بينهما ما لم يصل الفصل، يجوز أن تكون هناك مهلة بين الاثنين. المهلة دي يحددها بإيه؟ ما هو الضابط؟ هتكون ثانية واحدة؟ طب لو واحد قال لك طب ثانية ونص ما تنفعش، طب ثانيتين ما ينفعوش، هتبص بقى المسألة مالهاش حدود. يبقى الراجل ممكن يقول في نفس رواية أبو صبية الظهر الساعة 12 و5 ساعة اللي قبل الظهر، وقال له قايل من غير نية ولا أي حاجة غير أبو صبية الساعة 3. لكن أبو حنيفة رحمه الله قال: النية تكون سابقة على العمل ومتصلة به اتصالا مباشرا بغير مهلة بينهما، وهذا هو الذي يظهر لي والله أعلم. هذا بالنسبة لي. لا، في الصيام الملا السلام قال في الصيام، عندنا حديث ميري حفصة رضي الله تعالى عنها: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وفي لفظ: لا صيام لمن لم يبيته من الليل. فبين عليه الصلاة والسلام أن النية في الصيام إن وقعت في أي جزء من أجزاء الليل تكون مجزئة، تكون مجزئة. هذا في الصيام الفرض. أما في صيام النفل فقد ذهب الجمهور إلى أنه يجوز له أن ينوي من النهار. وذهب الإمام مالك رحمه الله والليث بن سعد وأهل الظاهر إلى أنه لا بد أن يميز النية من الليل، سواء كانت في صيام فرض أو نفل، وهذا هو الصواب من جهة الدليل. ونؤدب بها إليه، نكتفي بهذا القدر، ونصلي للشيخ إن شاء الله ثم بعد ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن ننظر في الأسئلة إن شاء الله، كنا قد بدأنا قراءة رسالة لمحمد بن صالح المنجي حفظه الله بعنوان ظاهرة ضعف الإيمان، ظاهرة ضعف الإيمان. ووصلنا في هذه الرسالة إلى الإجراءات التي ينبغي أن تتخذ لعلاج ضعف الإيمان في القلب. وكانت الخطوة الأولى كما ذكرها المصنف حفظه الله قراءة القرآن مع تدبره، والخطوة الثانية التي وقفنا عندها التعرف على الله عز وجل بأسمائه الحسنى. فرأيت عند هذا الموضع أن نقف وأن ندعو فضيلة الشيخ سعود السعيد ليقدم لنا محاضرة عن معاني أسماء الله الحسنى. الشيخ الحمد لله قد وافق بفضل الله عز وجل وسيأتي إلى مسجد السلام في صخر قريش يوم الأحد المقبل عقب صلاة المغرب يلقى محاضرة عن أسماء الله عز وجل الحسنى. الشيخ سعود الحقيقة يجهد نفسه جدا في قراءة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما، ثم يهضم هذا الكلام ويقدمه إلى الناس بصورة مبسطة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياه. نعم يا أخي الثاني من السؤال. لا، ليس الوضوء نية للصلاة. ليس الوضوء نية للصلاة. وإن كان هذا صح في مسألة الصحوص باعتبار أن الإنسان يجوز له أن يوقع نية الصيام، صيام اليوم التالي، في أي جزء من أجزاء الليلة السابقة. أما في الصلاة فليس كذلك، قد يتوضأ الإنسان ولا يصلي. فإن توضأ ونوى الصلاة وكبر خلاص. فهنا النية صحيحة. نعم. لا لسه دي. هذه كذلك في مواضيع ان شاء الله. بس ده طول بعد الرفع من الركوع والانسان يرفع يديه، هل يرسل يديه بعد ذلك او يضع اليمنى على اليسرى؟ هذه ان شاء الله ستاتي في موضعها باذن الله عز وجل. فاحنا تكلمنا عن مواطن الرفع فقط، ثم بدانا بعد ذلك نتكلم على ايه؟ وقفنا عند وضع اليمنى على اليسرى وتقطعه الراس والارتفاع البصر الى الارض. والاخ كان بيسال بيقول طيب ما هو النبي عليه السلام نظر الى القبله حين عرض عليه الجنه والنار فراهما في القبله عليه الصلاه والسلام. نعم يجوز للانسان ان ينظر الى، ويجوز للمأموم ايضا ان ينظر الى الامام بقصد الائتمام، ان ينظر الى الامام بقصد الائتمام، لكن يحافظ بعد ذلك على ايه؟ على ان يكون بصره الى الارض، ان يطعس الراس وان يكون البصر الى الارض. كذلك اذا جاء من يمر بينك وبين سفرتك انت مامور بان تدفعه، والذي يحتاج الى نظر اليه بغير التفات عن القبله، ويحتاج الى عمل. وسياتي الكلام عن جواز العمل في الصلاه، اعتقد انني اجبت عن سؤال متعلق بهذا الموضوع، جواز العمل في الصلاه مش كده؟ ان شاء الله سياتي في اواخر صفه الصلاه، هل يجوز العمل في الصلاه ام لا؟ معلش ما هو الاخ يسال من حضرتك. الركعة الثانية على طول يعتبروها الركعة الأولى، ويكمل الصلاة على أنها الركعة الأولى، ثم يسجد سجدتي السهو. سجدتي السهو قبل التسليم ولا بعد التسليم؟ قبل أو بعد؟ هو في الكلام. اتفق العلماء على أن سجدة السهو توجدان سواء كانت قبل التسليم أو بعد التسليم، وإنما اختلفوا في الأفضل فقط. اختلفوا في الأفضل، فمنهم من قال الأفضل أن يكون سجود السهو قبل التسليم مطلقا، وهو كلام الشافعي رحمه الله، ومنهم من قال الأفضل أن يكون سجود السهو بعد التسليم مطلقا، وهو كلام أبي حنيفة رحمه الله، ومنهم من قال إذا كان السهو بالنقصان فالسجود قبل التسليم، وإذا كان بالزيادة فالسجود بعد التسليم، وهو مذهب مالك رحمه الله. لكن مشكلة يعني مالك رحمه الله أراد أن يجمع بين أدلة الإمامين السابقين أبي حنيفة والشافعي، لكن مشكلة على مذهب مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اليدين سلم بعد ركعتين فقط، كان هذا في صلاة الظهر أو العصر، سلم بعد ركعتين فقط. فلما نبه إلى ذلك قام فصلى الركعتين المتبقيتين ثم سلم ثم سجد السجدتين السهو ثم سلم. اذا هنا سجود السهو كان بعد ايه؟ كان بعد التسليم، مع ان السهو كانت مضطره بالزياده في النصف. لما يكون واحد يصلي كده يا اخوانا ينفع؟ ده خلاف السنه.
يصلي
ليا وبعدين انا وصلت مرتين ثلاثه،
فلما سمعت
الليالي
يعني
اقول
يعني
كده حرام. كانه الصيغه دي غير وارده، لا ما تقولش حرام. ممكن ما تقولش حرام. لا تصلي ولا ما تصليش. وضع اليمنى على مثل هذا من سنن الصلاه وليس واجبا. ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام لم يامر المسيء في صلاته بان يضع اليمنى على اليسرى. واحنا قلنا ان حديث المسيء هو العمده في اثبات الواجبات والاركان. واضح؟ لكن لما احط ايديه كده يبقى ده خلاف السنه، لان من السلام ويبقى احمد وابي داوود من حديث وائل بن حفص ثم ايه؟ وضع يده اليمنى اليد اليمنى على كفه اليسرى والرز والساعد، ولما احط ايديه كده على العضد يبقى هو حط على الساعد؟ ما حطش. لا لا معلش روح عشان عشان تفضل. ناخذ يقعد يقول: فهل يجوز اذا كان الانسان يصلي في المسجد الحرام هل يجوز ان ينظر الى الكعبه؟ الثابت عند البيهقي والحاكم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبه لم يجاوز بصره موضع سجوده حتى خرج منها. البعض يقولون ان النظر الى الكعبه في عباده فيجوز للانسان حينئذ ان ينظر الى الكعبه. هذا خلاف الادله، ولا يوجد دليل يدل على ذلك، بل الذي ثبت والذي ذكرته هذا يدل على العكس. انما كان حين دخل الى الكعبه وكان يصلي في داخل الكعبه لم يجاوز بصره موضع سجوده حتى خرج منها صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث كما ذكرت اخرجه الحاكم والبيهقي وصححه الشيخ الالباني في صفه الصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. حضرتك فكرت على حاجه. الراجل يقول ان الصف لما يكون زحمه، لما يكون ناس مزدحمين واقفين متلاصقين، الانسان ما يقدرش يحط ايده كده، فلازم يعملها كده او يعني القاعده القرآنية أو القاعدة الشرعية التي ثبتت في الكتاب والسنة هي قوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. كذلك ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفترش عند التشهد الأوسط، عند الجلوس للتشهد الأوسط، ويتورط عند الجلوس للتشهد الأخير. انت عارفين بفرق الافتراش والتورط؟ بس لما يكون الصف مزدحما لا تستطيع ان تتورط. يبقى الانسان اللي بيتورط اصلا ولكنه في هذا الموضع لشده الازدحام لم يستطع ان يتورط، هذا ياخذ الاجر على هذه السنه، لان هو ناوي ان يعملها ويفعلها دائما، لكنه عجز بشيء خارج عن ايه؟ عن ارادته. الله عز وجل يثيبه على هذا
الامر.
لقد يسأل لما نلقى السلام سلم من ركعتين ثم نبهه اصحابه، نبهه ابن يمين رضي الله تعالى عنه الى انه نسي عليه الصلاه والسلام. قال رسول الله: اتوصلت الصلاه ام نسيت؟ فقال: كل ذلك لم يكن. وفي رواية: لم تبصر ولم أنس. فقال رضي الله تعالى عنه: قد في الرواية الأولى قد كان بعض ذلك يا رسول الله، وفي الرواية الثانية قال: بلى قد نسيت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأقبل صلى الله عليه وسلم على أصحابه وقال لهم: أفما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فكبر صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا في الحلال الإنسان عبد بينوي إكمال صلاته التي خرج منها على سبيل الخطأ، ينوي يعني إكمال الصلاة التي خرج منها على سبيل الخطأ. أنا شايف إن دي أسئلة تيجي من المكان أنت بت ها؟
معلش خلي بقى المسيرة الأولى كده أنا مش متنبه لأن في ناس كتبوا أسئلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائلين يقول: ونحن الآن في صلاة العشاء رأيت ابنتي في خطر فسلمت وحضرت بها فأكملت الصلاة أي ركعتين، هل هذه صحيح أم علي أن أعيد العشاء من جديد أم آتي بركعتين؟ عليك أن تعيدي العشاء من جديد لأنك سلمت متعمدة ولم تسلمي نافلة. الحاصل يا اخوانا في مثل هذه الامور يعني هذا قد يجرنا الى الكلام عن حكم العمل في الصلاه، لكن باختصار شديد الانسان اذا عرض له شيء في صلاته اقتضى منه ان يخرج من الصلاه كان يتعلق جده بالنافذه او ان يكون هناك خطر او ان تشتعل النار او ان يشم رائحه الغاز فلا حرج عليه في هذه الحالة من أن يخرج من صلاته، فإن استطاع أن يصلح هذا الخلل وهو مستقبل القبلة لا يخرج عن مسافة القبلة وما إلى ذلك فبها نعمة، وإن لم يتمكن فيجوز له في هذه الحالة أن يخرج من صلاته ولا حرج عليه لأن الضرورة تبيح المحظور حتى لو كانت هذه الصلاة صلاة مفروضة جاز له أن يخرج منها. أما إن عرض له شيء في صلاته استطاع أن يؤديه دون أن يخرجه ذلك عن استقبال الكعبة فهذا جائز في هذه الحالة، لأن العلماء اختلفوا هل يجوز العمل في الصلاة أم لا يجوز، فقال بعضهم لا يجوز العمل في الصلاة مطلقا لقول عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن سمرة عند مسلم أبي داود اسكنوا في الصلاة، قال لأصحابه ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة، وذلك أنهم كانوا يصلون مع النبي عليه السلام فإذا سلموا قالوا السلام عليك ورحمة الله السلام عليك ورحمة الله، مش كده يعملها بعض الناس؟ هذه الهيئة منهي عنها، هذه الفعلة محرمة. السلام عليك، قال جابر كنا نصلي مع النبي عليه السلام فنقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيديه على إلى الجانبين، فقال عليه الصلاة والسلام ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفو أحدكم أن يجعل يديه على فخذيه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله من عن يمينه ومن عن شماله. فالحاصل أن الحنفية تمسكوا بالرواية الأولى وهي قوله عليه الصلاة والسلام اسكنوا في الصلاة، وذهب الجمهور إلى أنه يجوز العمل القليل في الصلاة دون الكثير، فلما سئلوا ما هو الضابط الذي يفرق به بين القليل الذي لا يفسد الصلاة والكثير الذي يفسد الصلاة، قال جمهورهم ثلاث حركات، ثلاث حركات لا تفسد الصلاة، فإن زاد المرء عن ثلاث حركات بطل الصلاة. وخبرك الإمام ابن قدامة رحمه الله قال لهم هذا التفريق أو هذا الضابط ليس جيدا لأن هذا تقدير، والتقدير لابد أن يكون بتوقيت من الشرع نص أو إجماع، مفيش نص ولا إجماع، يبقى التقدير بغير نص ولا إجماع تحكم، يبقى ده تحكم في الشرع والتحكم باطل، يعني انت بتجيب ثلاث حركات، واحد ثاني يقول لك لا اربع حركات. ما الفرق بين قولنا وقولك؟ خصوصا احنا نقول ثلاث حركات لا تفصل الصلاه، اربعه تفصلها. فابن قدامه رحمه الله قال المرض في ذلك الى العمر. انت اخبرك المساله ماشيه ازاي؟ قالوا لا. يعني ايه المرض؟ انت هدمت الضابط الاول ثم رددت الامر الى العمر. إذا ممكن واحد يصلي في بلد عرف القوم فيها خمس حركات يبقى لا تقصد صلاته، بينما لو راح لبلد ثانية عرف القوم فيها ثلاث حركات وهو عمل خمس حركات تقصد صلاته، الرجل نفسه عمل حركات في المنوفية خمس حركات لم تقصد صلاته، لما جه عمل خمس حركات في القاهرة تقصد صلاته ما ينفعش. أكبر من ذلك ما ذكره الشوكاني وابن حزم رحمة الله عليهما، قال ان كان العمل لمصلحه جاز قليله وكثيره، وان كان لغير مصلحه لم يجز، يعني على سبيل العبث لم يجز لا قليل ولا كثير، لم يجز لا القليل ولا الكثير. انا كنت نشوف النبي عليه السلام في احاديث كحديث ابي قتاده في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج حاذيا امامه بنت زينب رضي الله تعالى عنهما، فصلى بالناس وهو اهل امامه، فاذا ركع وضعها، واذا قام حملها، واذا سجد وضعها، واذا قام حملها عليه الصلاه والسلام. دي اعمالها. كذلك ثبت في الصحيحين من حديث سعد بن سعد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فصلى على المنبر ليري الناس صلاه، فكان اذا اراد ان يسجد نزل من على المنبر فسجد، ثم بعد ذلك صعد المنبر مره اخرى. قل لي ده كم حركه؟ فصلى ينزل من على المنبر، ادي خطوتين مش هنقول ثلاثه، اثنين هنعتبر اثنين وكان بيجلس على الثالثه، وبعد ما نعتبر ثلاثه وكان بيجلس على الرابعه، لكن انت اعتبرهم اثنين وبيجلس على الثالثه. هينزل الخطوتين دول وبعدين يرجع لورا شويه عشان يوسع الناس فكره انه يقدر يرجع عليه الصلاه والسلام، ثم يصعد المنبر مره اخرى. فلما اراد ان يسجد بالركعه الثانيه برضه نزل عليه الصلاه والسلام بنفس الكيفيه. وبالجمله ثبت عند ابي داود في حديث عائشه رضي الله عنها انها طرقت الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فتقدم خطوات عليه الصلاه والسلام وفتح لها الباب، وامر عليه الصلاه والسلام كما في الصحيح من اراد ان ينفتح ان يتمخض يعني او ان يطلق في الصلاه ان يقلب قميصه، طبعا الصحابه كان فقر، وان ينفتح في الصليب ثم يفعله هكذا ثم يتركه، وكل هذا عمل. كذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه انه شكا الى النبي عليه الصلاه والسلام انه اذا دخل في الصلاه لبست عليه الصلاه لا يدري اركع ام لا، في الركعه الاولى ولا الثانيه قرأ ولا ما قرأش، فقال عليه السلام بات الشيطان الصلاه. واسمه خزة فان احسسته فاذكر على يسارك ثلاثا وتعوذ بالله منه، وتعوذ بالله منه. قال ففعلته فاذهبه الله عنه، فعل ذلك فاذهبه الله عنه. فاستمرت، وهذا عمل في الصلاه. فال الذي ورد في 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 حكم العمل في الصلاه يدل على ما ذهب اليه اهل الظاهر، وكذلك رجحه الامام الشيخاني رحمه الله. الخروج من الصلاه ان اراد ان يبطل الصلاه وناوى انها باطله فهي باطله. فالحاصل ان هذه المراه حين خرجت من الصلاه فقد ابطلت صلاتها الا ان تكون قد خرجت من فيها، فعليها ان تعيد الصلاه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم الله الذي استثنوني فيه. يقول السائل أرجو الله أن يرزقني وإياك الإخلاص ويتقبل مني ومنك صالح الأعمال والدعوات ويعفو عما سواهما إنه الغفور الرحيم. آمين. نحن وسائر المسلمين. خاطبني أخ قائلا بجواز العمل في البنوك في هذا الزمان، وذلك لأن مصلحة الدعوة على الثوابت تقتضي وجود الاخوه في مثل هذه الاماكن، واننا لو تركناها سيحتلها النصارى واقتصاد البلد، سيحتلوا النصارى اقتصاد البلد، ولن يجد المسلمون الذين يعملون في مثل هذه الاماكن من يدعوهم الى الهدى. وكذلك يجب من التوازن في النيابه العامه والمحاكم لرفع الظلم عن الناس، وقد فشل بالنسبه للبنوك ان النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من يهودين، وان اليهود اموالهم كلها ربا لانهم يقرضون بفائدة. ما قولك في هذا الموضوع وماذا عن مثل هذه الاماكن؟ وكيف تكون الدعوه الى الله عز وجل في مثل هذا الزمن الذي كثر فيه الخبث وخلدت فيه الزمن؟ انصحني الحمد لله فاني ضعيف وكثيرا ما اقع في الفتن والشبهات. بارك الله فيك. لا يجوز للمسلم ان يرتكب العمل المحرم بنيه الدعوه الى الله عز وجل، والله تبارك وتعالى حين امر نبيه صلى الله عليه وسلم بمكه ونحن نعلم انه عليه الصلاه والسلام قال شيدتني هود واخواتها، وانما شيده صلى الله عليه وسلم والله اعلم كما قال ابن القيم رحمه الله وغيره قوله تعالى في سوره هود فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. والركون كما قال ابن عباس هو الميل القليل، اذا لا تركنوا اليهم اي لا توافقوهم ولو في قليل من باطلهم بغيه تحصيل النصر، فان النصر لا ينال بهذه الكيفيه ابدا. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. في النهايه انت عايز تقول النصر ثم لا تنصرون، مش هتنصر. كذلك اقترح المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم خطة، منها انهم اقترحوا عليه ان يعبد الهتهم سنه وان يعبدوا الهه الحق سبحانه وتعالى سنه، فابى عليه الصلاه والسلام فتجردوا معه قالوا طيب اذكر الهتنا بخير، برضو لا طب لا تذكر الهتنا بسوء، ما ينفعش. طب خلاص اجعل لنا يوما وللعبيد الذين اسلموا يوما اخر فلا يصح ان نجلس مع العبيد. فنزلت فاحدث الله عز وجل في نفسه او فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقع في نفسه، كانه اراد ان يجيبهم الى هذا الطلب عسى ان يدخلوا في الاسلام. فنزل قول الله عز وجل وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا. ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، واذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف المناف ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فالانسان مامور ارجع الى ايات كل مره، ايات سوره يقول عليه السلام مره اخرى فاستقم كما امرت كما امرت ومن تاب معك انه بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا. مفيش اي دليل على ان الانسان يعمل المعصية بحجة الدعوة إلى الله عز وجل، هذا جهل فاضح. والنصر لا ينال بهذه الكيفية أبدا، نصرة الدين لا تتم بهذه الكيفية أبدا. وليست الغاية مننا في الإسلام مبررة للوسيلة، بل لابد أن تكون الغاية مشروعة وأن تكون الوسيلة لتحقيق هذه الغاية مشروعة أيضا. أما العمل في المحاكم وما إلى ذلك، إن كان العمل في هذا المكان لتطبيق شريعة الله عز وجل فالأستاذ غراق الذي توفاه الله رحمة الله عليه، هذا المستشار الذي كان يأتي في القضايا وكان يكتب في الجرائد الأكبر